دين ورسوله
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
درر المسائل في الشريعة فقهنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وفي سلسلة العقيدة، وهذا هو اللقاء 36 في سلسلة العقيدة بضرر المسائل، وهو اللقاء 2 في القضاء والقدر. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، أرجو أن تتنبه إلى هذه المسألة الأولى من لقائنا بإذن الله عز وجل، لأن جوابها طويل بعض الشيء، فالله أسأل أن ينفعني وإياكم به أجمعين، قولوا آمين. السؤال: سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه عن مسألة القدر، هل أصل الفعل مقدر؟ هل أصل الفعل مقدر؟ والكيفية يخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك: إذا قدر الله تعالى للعبد أن يبني مسجدا فإنه سيبني لا محالة، لكنه ترك لعقله الخيار أو الخيار في كيفية البناء. وكذلك المعصية، إذا قدرها الله فإن الإنسان سيفعلها لا محالة، لكن ترك لعقله كيفية تنفيذها. وخلاصة هذا الرأي أن الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدر عليه. يعني السؤال دلوقتي: هل الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدره الله عليه؟ هل الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدره الله عليه؟ ده السؤال. السؤال: هل الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدره الله عليه أم لا؟ اسمع إلى الجواب وأرجو ألا تشغل نفسك بأمور أخر حتى تخرج من الجواب بثمرة مرجوة نافعة إن شاء الله. هذه المسألة مسألة القدر محل جدل بين البشر من قديم الزمان، ولذلك انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. أما الطرفان فأحدهما نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار العبد، نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار العبد، أي قال أن العبد ليس له اختيار، وهذا كان باطل، وقال إنه مجبر على أفعاله، إن العبد مجبر على أفعاله وليس له فيها أي اختيار، فسقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها كنزوله منه مختارا من الدرج، يعني اللي يكون في الطابق العاشر ويقع من البلكونة كالذي ينزل على الدرج أو ينزل في المصعد الذي يسمى بالأسانسير لاثنين واحد، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل حقيقة. أي نعم. وأما الطرف الثاني فنظر إلى أن العبد فاعل تارك باختياره، العبد فاعل تارك باختياره، وعمي عن قدر الله والعياذ بالله، وقال إن العبد مستقل بأفعاله ولا تعلق لقدر الله تعالى فيها. وأما الوسط فأبصروا السببين، الوسط يعني هما طرفان وسط، الطرف الأول عمي عن اختيار العبد وقال أنه مجبر، والطرف الثاني عمي عن قدر الله. طيب بقى الوسط أبصروا السببين، فنظروا إلى عموم قدر الله تعالى وإلى اختيار العبد، فقالوا إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى وباختيار العبد، وأنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها، بين سقوط الإنسان بالريح من السقف ونحوها ونزوله منه مختارا بالدرج، فالأول من فعله بغير اختياره والثاني باختياره، والكل منهما واقع بقضاء الله وقدره، لا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط بالتكليف، ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف، ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف، ما وقع باختيار العبد هو مناط التكليف، ولا حجة له بالقدر في مخالفة ما كلف به من أوامر أو نواه، وذلك لأنه يقدم على المخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله. رجل يريد عفان الله إياكم أن يزني أو أن يسرق، هل كان يعلم قبل ذلك؟ لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء، لأنه قد يذهب إلى من يريد أن يفعل معه الجريمة فلا يتسنى له ذلك فيرجع، وقد يذهب يسرق فيجد أهل البيت في الدار فلا يتسنى له ذلك، فإذا لا يعرف إلا بعد وقوع الشيء. لذلك قالوا قديما، يعني قالوا القضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام ولا يحتج به في العيوب والآثام، القضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام، احفظ هذا، القضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام، كأن مات أبوك، مرضت أمك، رصب ولدك، خسرت في تجارتك، فصلت من وظيفتك، هذه مصائب وآلام، أين فيحتج به في المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والآثام، لا يقول زنيت قضاء قدر، سرقت، ارتشيت، عققت والدي، أسأت إلى جيراني، تركت الصلاة، أفطرت في رمضان، ما حججت، يقول كل هذا بقضاء الله وقدر، هذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم، القضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام ولا يحتج به في العيوب والآثام. اي نعم انتبه. فيكون اقدامه الاختياري على المخالفة هو سبب العقوبة سواء كانت في الدنيا ام في الآخرة. ولذلك لو اجبره مجبر على المخالفة لم يثبت عليه حكم المخالفة. واحد اجبرك ان تفعل شيء، اذا كان ربنا قال في اشد شيء هو الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فكيف بما كان دون ذلك؟ قلت هذا من باب اولى. فاذا بارك الله فيك اجبرت على شيء لم يثبت عليه حكم المخالفة ولا يعاقب عليها لثبوت عذره حينئذ. واذا كان الانسان يدرك ان هروبه من النار الى موضع يأمن فيه منها يكون باختياره، وان تقدمه الى بيت جميل واسع طيب المسكن ليسكنه يكون باختياره ايضا، مع ايمانه ان هروبه وتقدمه المذكورين واقعان بقضاء الله وقدره. اي نعم. وان بقاءه لتدركه النار وتأخره عن سكن البيت يعد تفريطا منه وإضاعة للفرصة يستحق اللوم عليه. فلماذا لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له من نار الآخرة الموجبة لدخوله الجنة؟ وأما التمثيل أرجو أن تكون قد فهمت أيها الحبيب، يعني الوقت فيه بيت 2000 متر على 2000 متر، وهذا البيت فيه حمام سباحة وفيه حديقة وفيه ديكورات عالية جدا وأثاث فخم جدا وبيت ضيق بسيط، أيهما ستختار أنت؟ الغالب على حال الناس أنه سيختار البيت الواسع الأنيق الذي فيه الرفاهية. أي نعم. طيب لماذا تسعى في الأمور الدنيوية الى ما يتسبب في راحتك ويدخل عليك السرور على حسب رؤيتك، وامر الاخرة لا تسعى فيه الى الوصول الى طريق الجنة وتجاهد نفسك، حيث قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فالانسان المسلم جدير به ان ينتبه لامر اخرته ويسعى الى ما فيه الخير له كما يسعى في أمر دنياه. وأما التمثيل بأن الله إذا قدر للعبد أن يبني مسجدا فإنه سيبني هذا المسجد لا محالة، لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية البناء، فهذا تمثيل غير صحيح. لأنه يوحي بأن كيفية البناء يستقل بها العقل ولا تدخل في قدر الله تعالى، وأن أصل فكرة البناء يستقل بها القدر ولا مدخل للاختيار فيهما. والحقيقة أن أصل فكرة البناء تدخل في اختيار العبد. أصل فكرة البناء تدخل فين؟ في اختيار العبد، لأنه لم يجبر عليها، كما لا يجبر على فكرة إعادة بناء بيته الخاص أو ترميمه مثلا، ولكن هذه الفكرة قد قدرها الله تعالى للعبد من حيث لا يشعر، لأنه لا يعلم بأن الله قدر شيئا ما حتى يقع ذلك الشيء، إذ القدر سر مكتوم لا يعلم إلا باطلاع الله تعالى عليه بالوحي أو بالوقوع الحسي. القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بإطلاع الله تعالى عليه بالوحي أو بالواقع الحسي أو بالوقوع الحسي. أول مرة ثالثة. القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بإطلاع الله تعالى عليه بالوحي أو بالوقوع الحسي، وكذلك كيفية البناء هي بقدر الله تعالى، فإن الله تعالى قد قدر الأشياء كلها جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن يختار العبد ما لم يرده أو يقدره، بل إذا اختار العبد شيئا وفعله علم يقينا أن الله تعالى قد قضاه وقدره. فالعبد مختار بحسب الأسباب الحسية الظاهرة التي قدرها الله تعالى أسبابا لوقوع فعله، ولا يشعر العبد حين يفعل الفعل بأن أحدا أجبره عليه، لكنه إذا فعل ذلك بحسب الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، علمنا يقينا بأن الله تعالى قد قدرها جملة وتفصيلا. وهكذا نقول في التمثيل بفعل الإنسان المعصية، حيث قلتم إن الله قدر عليه فعل المعصية فهو سيفعلها لا محالة، ولكن ترك لعقله كيفية تنفيذها والسعي إليها. فنقول فيه ما قلناه في بناء المسجد، يعني هذا الكلام غير صحيح. أين إن تقدير الله تعالى عليه فعل المعصية لا ينافي اختياره لها، لأنه حين اختياره لها لا يعلم بما قدر الله تعالى عليه، فهو يقدم عليها مختارا، لا يشعر بأن أحدا يجبره، لا يشعر بأن أحدا يجبره على الزنا، على السرقة، على عقوق الوالدين، على ترك الصلاة، على الإفطار في رمضان، ما أجبره أحد على هذا، لكنه إذا أقدم وفعل علمنا أن الله قد قدر فعله هذا، هذا بعد الوقوع الحسي. أي نعم، علمنا أن الله قد قدر فعله لها، وكذلك كيفية تنفيذ المعصية والسعي إليها الواقع باختيار العبد لا تنافي قدر الله تعالى. أيوة، فالله تعالى قد قدر الأشياء كلها جملة وتفصيلا، وقدر أسبابها الموصلة إليها، ولا يشذ عن ذلك شيء من أفعاله ولا من أفعال العباد الاختيارية منها والاضطرارية، كما قال الله تعالى في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقال تعالى في سورة الأنعام أيضا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى في سورة البقرة: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. الآية: وبعد، فإن الجدير بالمرء ألا يبحث في نفسه ولا مع غيره في مثل هذه الأمور التي توجب له التشوش وتوهم معارضة الشرع بالقدر، وهم أحرص الناس على معرفة الحقائق، وتوهم معارضة الشرع بالقدر. هذا الترتيب ليس من دأب الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحرص الناس على معرفة الحقائق وأقربهم من معين إرواء الغلة وكشف الغمة. وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ وفي رواية: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآية: سورة الليل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكال على الكتاب وترك العمل، لأنه لا سبيل الى العلم به وامر بما يستطيعه العبد ويمكنه وهو العمل، واستدل بالآية التي تدل على ان من عمل صالحا وآمن فسييسر اليسر، وهذا هو الدواء النازع المثمر الذي يجد فيه العبد بلوغ عافيته وسعادته حين يشمر للعمل الصالح المبني على الإيمان، ويستبشر بذلك حين يقارنه التوفيق لليسرى في الدنيا والآخرة. سأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، وأن ييسرنا لليسرى، وأن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى، ويغفر لنا في الآخرة والأولى، له جواد كريم. هذه هي المسألة الأولى، بارك الله فيكم، فيما يتعلق بالقضاء والقدر في لقائنا هذا. أما المسألة الثانية، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ على السائل الجواب، على السائل أن يسأل نفسه، هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسيتبين له الجواب هل هو مسير أم مخير. ثم يسأل نفسه، هل يصيبه الحادث باختياره؟ يعني هو راكب سيارة، سيارة تانية دخلت فيه حطمت سيارته، هل هذا باختياره أم بدون اختياره؟ طب جلوسه على الغداء على العشاء باختياره ولا مجبر؟ وهو سيجيب على نفسه فيعلم حينئذ هل هو مسير أو مخير. هل يصيبه المرض باختياره؟ إن جالك فشل كلوي، كبد، سرطان، شقيقة، سكر، ضغط، بمزاجك اختيارك ولا غصب عنك؟ هل يموت باختياره؟ هل منا أحد يريد أن يدخل القبر ويموت، ولا الموت بيجي يعني قهرا وجبرا لأن أجلك قد انتهى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ يبقى أنت مسير في أشياء ومخير في أخرى، وكل شيء يتم بقدر الله. إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. والجواب أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. واسمع إلى قول الله تعالى من سورة النبأ، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وإلى قوله من سورة آل عمران، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إلى قوله تعالى من سورة الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وإلى قوله تعالى من سورة البقرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حيث خير الفادي فيما يفدي، يعني صوم 3 أيام ولا يطعم 6 مساكين ولا يذبح شاه، إذا تلبس بمحظور من محظورات الإحرام إن كان معتمرا أو حاجا. طيب، ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله، علمنا أن الله تعالى قد أراده لقوله تعالى من سورة التكوير، لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية: فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته تعالى، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وبحمده. وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره كالمرض والموت والحوادث فهي بمحض القدر، وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة، والله الموفق. فالآن أنت علمت أنت مخير أم مصير. وأما المسألة الثالثة عن حكم الرضا بالقدر، وهل الدعاء يرد القضاء، المسألة الثالثة في هذا اللقاء عن حكم الرضا بالقدر وهل الدعاء يرد القضاء. الجواب: أما الرضا بالقدر فهو واجب، لأنه من تمام الرضا بربوبية الله، فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله، ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل، فالمقضي غير القضاء، المقضي غير القضاء، لأن القضاء فعل الله والمقضي مفعول الله، فالقضاء هو الذي هو فعل الله، القضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به، ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. وأما المقضي فعلى أقسام: القسم الأول ما يجب الرضا به، والقسم الثاني ما يحرم الرضا به، والقسم الثالث ما يستحب الرضا به. أي نعم، بارك الله فيك. يعني مثلا أمر التوحيد، أمر الصلاة، أمر الصوم، أمر الزكاة، أمر الحج، أمر بر الوالدين، أمر تلاوة القرآن، أمر الذكر، دي أمور ربنا سبحانه وتعالى فيها ما أوجبها عليك وفيها ما ندبها إليك، فده بارك الله فيك يجب أن ترضى به. أما أمر الكفر، الشرك، النفاق، الكبائر، الصغائر، يجب يعني يحرم الرضا به، يحرم إيه؟ الرضا به. يبقى كل طاعة يجب الرضا بها، وكل معصية يحرم الرضا بها. سيأتي التفصيل. يبقى أما المقضي فعلى أقسام: قسم الأول ما يجب الرضا به، قسم الثاني ما يحرم الرضا به، قسم الثالث ما يستحب الرضا به. فمثلا المعاصي من مقضيات الله، المعاصي من مقضيات الله، ويحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت واقعة بقدر الله، فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول إن الله تعالى حكيم، ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع. وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب أن لا ترضى به، والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. فقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعا، لأن الله حكم به كونا وحكم به شرعا، الواجب شرعا حكم الله به كونا وحكم به شرعا، فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي، حيث القضاء ومن حيث المقضي، هو الواجب. وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه، وهو ما يقع من المصائب، فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم. أي نعم، يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب، لكن يجب الصبر عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع، الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع، لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر. الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع لكن لا يأتي بما يخالف الشرع وينافيه. وأما الرضا لا يكون كارها للواقع، فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء. فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر. ولهذا قال الجمهور إن الصبر واجب والرضا مستحب. والرضا إيه؟ مستحب. يبقى في قضاء وفي إيه؟ مقضي. القضاء بارك الله فيك على ثلاثة أقسام: ما أوجبه الله يجب الرضا به، ما حرمه الله يحرم الرضا به، المصائب والألام الصبر واجب عندها والرضا مستحب. تاني عندنا حاجتين: قضاء ومقضي. القضاء فعل الله والمقضي مفعول الله. طيب بارك الله فيك. القضاء الذي هو فعل الله يجب أن ترضى به، ولا يجوز أبدا أن تسخطه بأي حال من الأحوال. أما المقضي على ثلاثة أحوال: قسم يجب الرضا به، قسم يحرم الرضا به، قسم يستحب الرضا به. الله أعلم. مسألة الرابعة هي في نفس المسألة الثالثة: هل الدعاء يرد القضاء؟ هل الدعاء يرد القضاء؟ هل الدعاء يرد القضاء؟ الجواب: إن الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعو، وهو في الواقع يرد الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعو، وهو في الواقع يرد القضاء ولا يرد القضاء. ايه ده؟ تقول كلام متناقض ولا ايه؟ لا اسمع، يعني له جهتان. فمثلا هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى، فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضا، لكن بالدعاء شافيا: اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين والمسلمات، وألبسنا وإياكم لباس التقوى والعافية. قولوا آمين. آمين. قل آمين يا أخي. آمين. طيب، إلا أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه المريض بواسطة الدعاء، فهذا هو المكتوب، فصار الدعاء يرد القدر ظاهريا، حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي المرض، ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء، لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء. هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل، وهكذا كل شيء مقرون بسبب، فإن هذا السبب جعله الله تعالى سببا يحصل به الشيء، وقد كتب ذلك في الأزل من قبل أن يحدث. وأما المسألة الرابعة، لأن المسألة الثالثة دي كانت تتكون من شقين: الشق الأولاني الرضا بالقدر، والشق الثاني هل الدعاء يرد بالقضاء. فقال لك أنت لو أصبت بمرض، ربنا قدر لك أن تدعو فدعوت فشفاك الله بفضله ثم سبب الدعاء، فهو الذي قدر لك أن تدعو كما هو الذي قدر عليك المرض. أي نعم. وسئل هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ الجواب: لا شك أن للدعاء تأثيرا في تغيير ما كتب، لكن هذا التغيير قد كتب أيضا بسبب الدعاء، فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشيء غير مكتوب، بل الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب. ولهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى، وقصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا أضيافا أو ضيوفا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم، وقدر أن لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه، فاشترط الصحابة أجرة على ذلك فأعطوهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة فقام اللذيذ كأنما نشط من عقال، أي كأنه بعير فك عقاله، فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. فللدعاء تأثير، لكنه ليس تغييرا للقدر، بل هو مكتوب بسبب المكتوب، هو مكتوب بسبب المكتوب، وكل شيء عند الله بقدر، وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن الله، فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة. آخر سؤال في هذا اللقاء، هناك مشكلة ترد على بعض الناس، إيش هي دي؟ كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قدرها على الإنسان؟ كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قدرها على الإنسان؟ كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قدرها على الإنسان؟ الجواب، هذه في الحقيقة ليست مشكلة، وهي إقدام الإنسان على العمل السيء ثم يعاقب عليه، هذه ليست مشكلة، لأن إقدام الإنسان على العمل السيء إقدام باختياره، فلم يكن أحد شهر سيفه أمام وجهه وقال اعمل هذا المنكر، حصلش كلام، بل هو عمله باختياره، والله تعالى يقول في صورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، فالشاكر والكفور كلهم هداه الله السبيل وبينه له ووضحه له، ولكن من الناس من يختار هذا الطريق، ومن الناس من لا يختاره، وتوضيح ذلك أولا بالإلزام وثانيا بالبيان. أما الإلزام فإننا نقول للشخص أعمالك الدنيوية وأعمالك الأخروية كلاهما سواء، ويلزمك أن تجعلهما سواء، ومن المعلوم أنه لو عرض عليك من أعمال الدنيا مشروعان، أحدهما ترى لنفسك الخير فيه والثاني ترى لنفسك الشر فيه، ومن المعلوم أنك تختار المشروع الأول الذي هو مشروعا للخير، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تختار المشروع الثاني ومشروع الشر. بمعنى مثلا في شركة قالت الراتب عندي 5000 دولار، وشركة قالت الراتب عندي 300 جنيه مصري، أيهما ستختار؟ طبيعي تختار أبو 5000 دولار، أي نعم، فتختار ما هو فيه ظاهر الفائدة لك، أي نعم. ثم تقول إن القدر ألزمني به، إذن يلزمك في طريق الآخرة ما التزمته في طريق الدنيا، أي كما تسعى في طريق الدنيا إلى ما فيه الخير لك في الظاهر، اسعى في الآخرة إلى ما فيه الخير لك من التمسك بالكتاب الكريم وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. طيب، ثم تقول إن القدر ألزمني، إذن يلزمك في طريق الآخرة ما التزمته في طريق الدنيا، ونقول جعل الله أمامك من أعمال الآخرة مشروعين، مشروعا للشر وهي الأعمال المخالفة للشرع من كفر وشرك ونفاق وكبائر، والطريق الثاني بقى إيمان وتوحيد وإخلاص وسنة وطاعة، أيهما ستختار؟ وهي الأعمال المخالفة للشرع، ومشروعا للخير وهي الأعمال المطابقة للشرع. فإذا كنت في أعمال الدنيا تختار المشروع الخيري، فلماذا لا تختار المشروع الخيري في أعمال الآخرة؟ إنه يلزمك في عمل الآخرة أن تختار المشروع الخيري، كما أنت التزمت في عمل الدنيا أن تترك المشروع الخيري، هذا طريق الإلزام، أين؟ وأما طريق البيان فإننا نقول كلنا يجهل ماذا قدر الله له. قال تعالى في سورة لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب إيه غدا. فالإنسان حينما يقدم على العمل يقدم عليه باختيار منه ليس عن علم بأن الله قدره عليه وأرغمه عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن القدر سر مكتوب، ونحن جميعا لا نعلم أن الله قدر كذا حتى يقع ذلك العمل. فنحن إذن حينما نقدم على العمل لا نقدم عليه على أساس أنه كتب لنا أو علينا، وإنما نقدم عليه باختيار، وحينما يقع نعلم أن الله قدره علينا. ولذلك لا يقع احتجاج الإنسان بالقدر إلا بعد وقوع العمل، ولكن لا حجة له بذلك. ويذكر عن أمير المؤمنين قصة قد تصح عنه وقد لا تصح: رفع إليه سارق تمت شروط القطع في سرقته، يعني سرق ربع دينار من الذهب وكان في حرز وأقر على نفسه أو شهد شهيدان مسلمان حران عدلان. فلما أمر أمير المؤمنين بقطع يده قال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت ذلك إلا بقدر الله. قال له: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. يعني الجواب من جنس الاعتراض. أين؟ فاحتج عليها أمير المؤمنين بما احتج به وعلى سرقته من أموال المسلمين، مع أن عمر يمكن أن يحتج عليه بالقدر والشرع لأنه مأمور بقطع يده، أما ذاك فلا يمكن أن يحتج إلا بالقدر إن صح أن يحتج به. وعلى هذا فإنه لا يمكن لأي أحد أن يحتج بالقدر على معصية الله، وأنه في الواقع لا حجة فيه بقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الآية: فالله يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مع أن ما يعمله الناس بعد الرسل هو بقدر الله. ولو كان القدر حجة ما زالت بإرسال الرسل أبدا. أي نعم، بهذا يتبين لنا أثرا ونظرا أنه لا حجة للعاصي بقضاء الله وقدره لأنه لم يجبر على ذلك. وفي هذا القدر كفاية. حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم وهو 37 إذا قدر الله البقاء واللقاء في سلسلة العقيدة، وسيكون إن شاء الله اللقاء 3 في القضاء والقدر. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أنت يا من كتب في بطن أمك رزقك وأجلك وعملك، وشقي أنت أو سعيد، اعلم رحمني الله وإياك أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربع مراتب: لله عز وجل العلم والكتابة والمشيئة والخلق، واعلم أن القضاء والقدر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.